آيات ربي والسنن نفحاتها لك رحمة تنجيك لو جار الزمن شرح لما بين السطور سنن بها كل الأمور هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
باب تمكين في تعبد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو ثم أبي شيبة وسويد بن سعيد رضي الله عنه عن جرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سهاك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله بن راهب بن زراره واسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن تبعي بن فراش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فان الكذب علي يورث النار. حدثنا محمد بن روح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا ان يتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابو ميثمة الزبير بن حرب قال حدثنا مشيب عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال
ومعنى فليتبوأ فليتهيأ او فليتخذ مقعدا له من النار، في هذا ان الانسان الذي يتحرى يتبوأ مقعده من الجنه، يتبوأ مقعده من الجنة. لماذا؟ لأنه كل عقاب يزيله الله عز وجل على فعل فإن المحتاط من هذا الفعل فإن الله عز وجل يجعل ثوابه مقابلا أو أعظم من ذلك، لأن رحمة الله سبقت غضبه. نعم.
حدثنا أبو بكر ما في شيء قال حدثنا محمد بن مشكان محمد بن عفر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر ما في شيء قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي وعن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وفضرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تفول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا مرده محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد بن أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن عوام الباني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلانا، قال أما إني لم أباركهن وأسلم، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى او يرى انه كذب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. حدثنا ابو بكر
تضبط بالوجهين يرى ويرى كاذبين وكاذبين تضبط على الوجهين. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. قال ابو الحسن حدثنا محمد بن عبد الله قال حتى اخبرنا الحسن بن موسى الاشيب عن شعبه مثل حديث سمره بن جندب. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضاع عني حديثا وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبين. حتى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كلم.
هناك زيادة فيها زيادة دي.
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زمر قال حدثنا عبد الله بن المطاعم قال سمعت العظام النسائيه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظه دقيقه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظنا موعظه ودع فعهد الينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا فمشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن طلحة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العباد النسائي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليها كما هذه لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك فمن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا فمشيا فإنما المؤمن كالجبل الألف حيثما قيل القال. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباح بن اسماعيل قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معنى عن عبد الرحمن بن عمرو عن الاقوال النسائيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه دليله فذكر نحوه. باب اجتهاد البدع والجدل. حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت
في ترجمة المصنف رحمه الله في اتباع الخلفاء الراشدين وهذا مما لا خلاف فيه أن سنة الخلفاء الراشدين مقدمة على غيره، وإذا اجتمع أبو بكر وعمر على قول فإنهما يقدمان على غيرهما، وكذلك أيضا من باب أولى إذا اجتمع الثلاثة، فإذا انضاف إلى أبي بكر وعمر عثمان أو علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى، وقلما يختلف قول أبي بكر وعمر في مسألة من المسائل وهو شيء يسير إلا وأحد القولين ضعيف، ويوجد شيء من المسائل ولكنه شيء ونزر يسير، وذلك لجلالة علمهم وكذلك أيضا سبقهم وفضلهم، وإن وقع أو صح شيء من الخلاف فيكون ذلك في شيء من التنزيل لا في أصل المسائل. نعم.
جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحا قل مساك ويقول بعت أنا والساعة كهاتين ويقرون بين إصبعي السدادة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضيعا فعليه وإليه. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هو النزال الكلام هو الهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ألا وإياه محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلا ليقولن عليكم الأبد فتكسو قلوبكم ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الدلال ألا وإياه هو الكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى الذل وإن البر يهدي الذي صدق وغر ويقال للكاذب كذب وفجر.
وإنما كان الغالب في وصف الهداية أن يكون بالقول والفعل، كان ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام هدي، وكذلك ما ينسب للأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وأما ما يتعلق بكلام الله عز وجل فهو كلامه سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل به نبيه، وكذلك أيضا أمر به سائر الأمة. ولهذا عند الاجتماع يقال كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. حدثنا محمد بن خالد بن حداش قال حدثنا شعيب بن علية قال حدثنا أيوب حا وحدثنا أحمد بن ثابت الدهلوي ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين علمهم الله فاحذروهم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا
الجدال والمحاورة. الجدال هو المحاورة، والمحاورة هي الجدال. ولهذا لما ذكر الله عز وجل التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها قال الله عز وجل: والله يسمع تحاوركما. سماه الله عز وجل محاورة، وهي أصل جهة الأصل مجادلة. كذلك أيضا غلب في الاصطلاح وجعل المجادلة هي شبيهة بالمناظرة، تكون من طرفين متساويين، من طرفين متساويين. والمحاورة هي دونها، ولكن المجادلة كانت تؤدي إلى شيء من الخصومة، أو ربما أيضا يكون بمناقشة الظواهر مع الإقرار بالبواطن. ولهذا ينهى عن الجدال، والحوار في ذلك أقرب إلى الحق من الجدال. نعم.
وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعده كان عليه الا اوف جلد. ثم تلا هذه الايه: بل هم قوم خصمون. حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي ابو هاشم بن ابي حجاج الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن ابراهيم بن عبد ابن ابي عبد الله عن ابن الاهل الديني عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله في صاحب بدعه صوما ولا صلاه ولا صدقه ولا حج ولا عمره ولا جهادا ولا صوتا ولا عدلا. يخرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين.
فسر الإمام أحمد رحمه الله: لا يقبل الله لصاحب بدعة التوبة، قال: لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يفعلها تدينا. ولهذا يتوب العاصي وقلما يتوب المبتدع، بل تتضخم لديه البدعة وتنمي. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور القياط عن ابي زيد عن ابي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعه حتى يدع بدعته. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وهارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي بليك عن سلمة بن وردان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربط الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط النار، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
ولا يؤتى الإنسان الجدل إلا وهو صاحب بدعة، ويورث ذلك اعتدادا برأيه وبحثا وشكا في اليقينيات حتى يصل إلى الشك بأصول اليقينيات، حتى يشك الإنسان فيما يراه بعينه. وقد بلغت الطوائف، كثير من الطوائف الشك أيضا بمثل هذا. والله سبحانه وتعالى قد كفى الإنسان الجدال والمراء بالوصول إلى الغايات، فبين الله عز وجل له ذلك. وأشبه الفلسفة بالحبل المتشابك الطويل الذي يبحث الإنسان عن طرفيه، والله عز وجل أعطاه طرفه الأول وأعطاه طرفه الثاني، ثم يبحث، فإذا ابتعد به ثني الحبل عن طرفه شك، وإذا قرب من الطرف تيقن، ثم يتقلب من شك في يقين، من شك ويقين حتى يصل، وربما مات ولم يصل. ولهذا الفلاسفة دخلوا في أمور الفلسفة كحال تتبع الإنسان في الحبل، يذهب ويجي يريد بذلك أن يثبت اليقينيات القطعيات التي أثبتها الله في كتابه بعقله المجرد، فتقرب من الحقيقة فتجتمع القرائن موافقة لكلام الله، ثم تبتعد به مرة أخرى، ثم تقرب به ثم تبتعد مرة أخرى، ولا يحصلون من ذلك شيء، ولا يحصلون من ذلك شيء. ولهذا يتمنى من مات منهم أن يموت على عقائد العجائز. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت لتحير، وإنما جاءت لتدل وتهدي. الشرائع ما جاءت لتحير الناس، بل تدلهم وتهديهم أن يأخذها الإنسان بأسهل سبيل. هذه القاعدة التي اختلت عند كثير من الناس اختلت لوازمها، فاختلوا من جهة البحث والنظر وضعف لديهم التسليم. نعم.
باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الله بن معاوية وعبد الله بن أبي ومحمد بن بشر قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن بشر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكون العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يكون العلم بفضل العلماء، فإذا لم ينفع عليهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن
يزيد. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يوجد العالم ويرفعه هو الله، إذا لم يبق أو يبقي الله عالما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، الجاهل الذي يصنع منه عالم يرفعه العامة والناس والغوغاء والظلمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. ولهذا ولاية العالم لا يسقطها أحد، ولاية العالم لا يسقطها أحد. لماذا؟ لقيام موجبها وعدم رفعه، وهو العلم، وهو العلم. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله أن كل ولاية تسقط إلا ولاية العالم، لا يسقطها إلا من رفعها، وهو الله سبحانه وتعالى.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني القولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثابت فإنما يدعو على من أفتى. حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثني بشير بن سعد بن جعفر بن عوف عن ابن النعوم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة كما وراء ذلك فهو فرض، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاملة.
ومعنى الفتية أن إثمه على من أفتاه، إذا كان متيقنا أنه على صواب فذاك ارتجل فتية على خلاف الصواب فقلده، أما إذا كان شاكا بصدقه أو غير متيقن بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقتدي به وأن يحمله الأمانة، لأنه يحتملها معه كذلك.
حدثنا الحسن بن حماد بن سجاد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن حسين عن عبد الرحمن بن غانم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة قال لا تقضين ولا تفسرن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الدجال عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبده بن ابي هبابه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نجا فيهم المولدون وابناء سبايا الامم فقالوا بالراي فضلوا واضلوا.
وحديث عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل مع وروده من عده اوجه الا ان مداره على متروك، ويروى أيضا في مراسيل لأنه أيضا في حكم المطروح وألحقه بعضهم بالوضع. نعم.
باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأوقعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عبد الله نحاء، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياء فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا محمد.
وذلك أن الكبر إذا وجد في الإنسان بمقداره ينصرف الإنسان عن الحق، لأن الكبر يملأ القلب بالوهم، فكلما ازداد القلب ملءا بالوهم لم تصل إليه الحقيقة، لا تصل إليه الحقيقة، وهذا أمر معلوم مشاهد. لهذا ثمة تلازم بين الكبر والترف، فإذا ترف الإنسان وتعلق بالجزئيات عظم فيه الكبر، ولهذا إنما صرف المشركون رأيهم عن قبول قول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بنو إسرائيل في عدم اتباعهم، وفرعون في عدم اتباعه لموسى بسبب الكبر، وكذلك أيضا في الرجل الذي يعظ أخاه في الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام رده ذلك ولم يأمره بأخذ حقه. لماذا؟ لأن الأصول الكلية لا تسقط بأمثلة، ولهذا يضر به الإنسان الحياء في بعض الأحيان فيفوت حقه. هذا لا يجيز للإنسان أن يضرب عصر الحياء فيلغي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا قاعدة على أن الأصول لا تضرب بالأمثلة الخاطئة، وكذلك أيضا بالوقائع الخاطئة، فهذا لم يحسن جانب الحياء ولا الفصل بينه وبين الضعف ففوته، وأريد أن يضرب عصر الحياة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا من وجوه الأهواء أيضا في إلغاء الأصول بجمع الأمثلة الشاذة المخالفة للقاعدة لتضرب بها القاعدة، وهذا ما يفعله كثير من أهل الأهواء والبدع في كل زمن وفي يومنا هذا. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خلص الله المؤمنين من النار وهدموا فما مجادله احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا اشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين اقتلوا النار. قال يقولون: ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، فياتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل النار صورهم، فمنهم من اخذت النار الى اصحاب سامي ومنهم من اخذت الى كعبي، فيخرجونهم فيقولون: ربنا اخرجنا من قد رقتنا، ثم يقول: اخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الايمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبه من خردل. قال ابو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرا: ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله.
وهذا من نوادر المواضع التي يذكر فيها توثيق الراوي في الإسناد في السنة عند ابن ماجه، وثمة مواضع يسيرة تأتي معنا، وليس لابن ماجه رحمه الله شيء يذكر في الجرح والتعديل، ليس له شيء يذكر في الجرح والتعديل بخلاف غيره من أصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. أقل أصحاب الكتب الستة الإمام مسلم ثم ابن ماجه، وأكثرهم في ذلك البخاري رحمه الله ثم بعد ذلك الإمام النسائي فأبو داود فالترمذي فالإمام مسلم فابن ماجه آخره. نعم محتمل، محتمل هذا محتمل هذا. نعم.
عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وله حجاب فزامرات فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن زار عن ابيه عن عكرمه.
وهذا في اشاره الى ان الاطفال والصغار يعلمون القناعات قبل الأدلة، يعلمون القناعات قبل الأدلة، ولهذا علمهم الإيمان بلا دليل ثم تعلموا الأدلة من القرآن. لماذا؟ للكلفة. كذلك أيضا ليتعلموا التسليم، ليتعلموا التسليم والانقياد لما أمر الله عز وجل به. نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب أن ترجئكم القدرية. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كرمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الستر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلسنا النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد الإسلام. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال صدقت عجبنا منه يسحبه ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه كأنه يرى. قال فما الساعة؟ قال من مسؤول عنها جعلنا من السائل. قال فما أنارتها؟ قال أنت إذا لم تربتها. قال وكيع يعنيك إلى العجب العرب وأن ترى فكات الله تعالى تدعى الشاكية الله أدونة بلا. قال ثم قال فنحن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فقال تدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال والحسن القطان.
وفيما فعله جبريل في جعل ركبتيه إسناد ركبتيه إلى ركبتيه أصل في ثني الركب عند العالم، أصل في ثني الركب عند العالم، وكلاهما شريف. فالعلم إنما جاء إلى رسول الله بواسطة جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال ولا خلاف أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الملائكة، أفضل من جميع الملائكة عليه الصلاة والسلام. وقد أسند جبريل ركبتيه إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على فخذيه، إشارة الأدب مع المعلم. نعم.
قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا كهف سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حجاج عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارزة الناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يرى. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال لن نسأل عنها بعالم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاولت رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض من تموت إن الله عليم خبير. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله رضي عنه حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلف الهروي حدثنا علي بن موسى قال نبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي عن أبي عن علي بن الحسين عن أبي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال قسطنطين: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبغى. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
المصنف رحمه الله يروي عن غير واحد ممن اسمه محمد بن إسماعيل وليس منهم البخاري فإنه لم يروي عن البخاري شيئا، ولم يروي كذلك أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، مع أنه أدركه. وهذا الحديث وحديث علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى حديث موضوع أن في إسناده متهم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيل وأبو معاوية عن الأحنش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
ومعنى الإيمان، الإيمان في أنه معرفة القلب وقول اللسان وعمل بالأركان. عند العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذلك أن الإيمان لا يثبت إلا بهذه الثلاثة، بل هو هذه الثلاثة، ولا نقول هي أجزاء، ولا نقول هي شروط، ولا واجبات، ولا أركان، بل نقول إن الإيمان هو هذه الثلاثة، كصلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا انتفى واحد منها لا يسمى واحدة منها لا تسمى صلاة المغرب، لا تسمى صلاة المغرب. كذلك الإيمان، فإذا ثبت من جهة الإيمان تثبت أيضا عند انتفاء واحد منها في الكبر. والمرجئة إنما وقعوا في الإرجاء بسبب اختلال الأصل عندهم في هذا الباب، فاختلوا من جهة إثبات هذه الثلاثة في الإيمان، إما جعلوها شروط أو جعلوها واجبات، أو جعلوا بعضها مكملا للإيمان. فإذا اضطربوا من جهة إثبات هذه في الإيمان، اضطربوا من جهة لوازمها، من جهة وقوع المكفر في الفعل، هل يرجع إلى قلبه أم لا؟ نقول الكفر يثبت بالاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح، وفي واحد منها لماذا؟ لأن الإيمان يثبت بهذه الثلاثة، يثبت بهذه الثلاثة جميعا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهذا دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله: فإن تابوا قال خلعوا الأوتار وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حتى
أراد المصنف رحمه الله في إرادة حديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أن يرد في ذلك على الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وبالنسبة للمعتزلة الذين يجعلون منزلة بين منزلتين، وقد أثبت الله عز وجل إيمانه وعدم كفره.
نعم. حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن موسى عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
وهذا أصل في إثبات جهادي جهاد الطلب، ومعلوم أن الجهاد على نوعين جهاد دفع وجهاد طلب، وجهاد الطلب دليله جملة من الأدلة في كلام الله وكذلك أيضا في السنة ومن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، إذن أمر بالبداءة بذلك، أمر بالبداءة بذلك وهو جهاد الطلب. نعم.
حدثنا أحمد بن
الأزهر
حدثنا محمد بن
يوسف ولا أعلم من أنكر جهاد الطلب من الأئمة من السالفين والمتأخرين إلا في زماننا. نعم.
حدثنا عبد الحميد بن بهار حدثنا عبد الحميد بن بهار عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن رقم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي أنبأنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجال وأهل القدر. حدثنا أبو عثمان البخاري بن سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو عبد عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص باب في القدر.
نعم. عنده حريص
عن حريص بن عثمان عن حارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص باب في القدر.
وهذه الأخبار التي يريدها المصنف رحمه الله في زيادة الإيمان ونقصانه إراد ما جاء في كلام الله وفي أيضا في الثابت في الصحيحين من زيادة الإيمان ونقصانه أحرى وأولى بالإيراد، ولكن لما كان الكتاب في هذا إنما هو الإيراد للأحاديث المرفوعة وكذلك أيضا الموقوفة كان إيراد هذه الموقوفات يرى أنها سدا واعتضادا لا احتجاجا واعتمادا، لا احتجاجا واعتمادا وإلا الظاهر في كلام الله عز وجل والقطع في ذلك فيه غنية. نعم.
باب في القدر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع محمد بن فضيل وابو معاويه حاهم وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا ابو معاويه محمد بن عبيد عن الاعمش عن زيد بن مخيم عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق انه
أنه قال يجمع خلق أحدكم
أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد بن حصين عن التيمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري
وذلك أن تفكر الإنسان فيما لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى غاية ونتيجة يوصله إلى الحيرة، ومن ذلك مسألة القدر. ولهذا يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله هذه مسألة مقفلة ضاع مفتاحها. ويقول ابن تيمية رحمه الله ما من أحد من الناس إلا وفي نفسه حسكة من هذه المسألة، يعني أنه لا يجد حلا لاسترسال تفكيره بمسائلها. ولهذا ينبغي الإنسان في ذلك أن يؤمن وأن يسلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كل شيء، وعقله وإدراكه في ذلك محدود، وذلك كبقية حواسه من جهة سمعه وبصره ونحو ذلك. فالإنسان لا يستطيع أن يسمع كل شيء، كما أنه لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق، كذلك البصر لا يستطيع الإنسان أن يتأمل فيه كل شيء. فإذا نظر في الشمس في الظهيرة أحرقت عينه وزادته تحيرا، كذلك أيضا الإنسان لا يستطيع أن يسمع الضجيج الشديد فربما أضره، كذلك التفكر في بعض الحقائق التي لا يدركها الإنسان تضره وتفسد عليه عقله، ولهذا نقول للإنسان في ذلك أن يسلم فيما أخبر الله جل وعلا به ويؤمن. نعم.
فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء إلا أن الله ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذب عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عذابهم. ولو كان جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تحرقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود فتسأل. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال أت زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار.
ولهذا نستطيع أن نقول إن التوكل على نوعين، توكل مشروع وتوكل ممنوع. أما المشروع فهو الاعتماد على الله عز وجل فيما يلزم من ذلك عدم قضاء بين في أمر الله سبحانه وتعالى لأحد بعينه في علم الإنسان، فالإنسان في ذلك يتكل على الله عز وجل في هذا الأمر. وأما الممنوع فهو ما يتعلق بتعطيل المقصد الذي أمر الله عز وجل به، إما بالضرب بالأرض أو بالعلم أو بالعمل أو غير ذلك مما أمر الله عز وجل به وحث عليه.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن حبان
عن ربيعة بن عثمان
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي بن دينار سمع طاووس يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أن تغير الناس يقع عند المصائب، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. وهذه مراجعة التي تطرأ على الإنسان عند نزول مصيبة، أي أنه يظن أن الطريق عمل، فإذا نزلت به مصيبة قام بالمراجعة ليسلم، فيأخذ القناعة بناء على السلامة، وهذا خطأ. ولهذا نقول إن الله جل وعلا ما جعل كرامة المؤمن سلامة الدنيا، ولكن جعل كرامة المؤمن هي سلامة الدين. نعم.
سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وفضلك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن جراء حدثنا شريك عن منصور عن بكعيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قالت: قال: أو غير ذلك؟ قال: أو غير ذلك يا عائشة. إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصنامها دائمين، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصنام آبائهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.
ولهذا نقول إن نفي القدر كفر، ويؤدي إلى ما هو أكفر منه، إلى ما هو أكفر منه. نفي القدر كفر، يؤدي إلى نفي العلم، يؤدي إلى نفي العلم، ونفي العلم أشد كفرا من نفي القدر، وهو لازم له.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي مريكة عن أبي أنه دخل على عائشة وذكر لها شيئا من القدر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان: حدثنا حازم بن يحيى حدثنا.
ولهذا نقول إن الإنسان ليس له أن يقطع أنه يستطيع أن يتفكر بكل شيء، ولهذا نقول لمن أراد أو يقول إنه لا بد أن يفكر بكل شيء حتى يقتنع به، يقال له: انظر إلى الشمس، فهل تستطيع أن تنظر إليها في وقت الظهيرة؟ فإذا لم يستطع فيقال كيف تريد أن تفكر بكل شيء وأنت لا تستطيع أن تنظر لكل شيء، لأن الفكرة إنما هو ناتج عن شيء من النظر، شيء من النظر. فإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يطلق بصره لكل شيء ولا يصغي سمعه لكل شيء لأذية ترجع إليه ومزيد تحير، كذلك أيضا في جانب التفكر. نعم.
حدثنا عبد الملك بن سنان، حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه، حدثنا علي بن محمد، حدثنا ابو معاويه، حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون بالقدر، فكانما يفطر في وجهه حب الرمان من المرض، فقال بهذا قلبتم أو لهذا قلبتم، تضربون القرآن ببعضه ببعض، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع، حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبي جعد عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلك القدر، فمن أجرب الأول؟ حدثنا علي بن محمد، حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الله بن أبي المساور عن الشعبي فعن الشعبي قال لما قدم علي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي بن حاتم أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن الأقدار كلها خيرها وشرها كلها ومرها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن بني بن قيش
الرقاشي
عن يزيد الرقاشي عن بني بن قيش عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بما،
وذلك لضعف الإنسان، لأن الأفكار والآراء أقوى منه والدلائل والبراهين أقوى من أن يستوعبها القلب، وهو أمر يسير أعطاه الله عز وجل شيئا وحجب عنه أعظم من ذلك. ومن أراد أن يستوعب كل شيء فهذا لديه نقض في إيمانه باعتبار أنه يريد أن يشارك الله في علمه، وإلا فما الفرق حينئذ بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا الله عز وجل أعطى الإنسان شيئا من العلم يسير يقيس على هذا اليسير ولا يتجاوزه إلى ما عداه. نعم.
حدثنا علي بن محمد، حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني جارية أعدل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها، فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كارمة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا ربيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يكرم الرزق بخطيئة يعملها. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جحشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن مصب الخمسي حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن ابن الزبير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم
فلا تسلموا عليه. وهذا الحديث ضعيف، ولكن في تشبيه بالمجوس هنا باعتبار أن المجوس يؤمنون بوجود خالقين، فهم يؤمنون بالنور والظلمة باعتبار أن النور يخالق الخير والظلمة كذلك يخالق الشر، وذلك أن الذين ينفون القدر يقولون الله عز وجل لم يقدر شيء، إذن فمن خلق أفعال العباد؟ قالوا خلقوا أفعالهم، فقد جعلوا خالقا مع الله، فالله عز وجل خلقهم ولم يخلق أفعالهم وهم خلقوا أفعال أنفسهم فآمنوا بوجود خالقين، فكانوا فيهم شبه من المجوس. ومسألة القدر هي من المسائل التي ظلت بها الطوائف قبل الإسلام وبعده، والطوائف في ذلك متنوعة. البابليون في العراق وكذلك أيضا في شمالها يقولون إن مسألة القدر فيها يتعدد في ذلك المؤثرون المتدخلون المتصرفون فيه، فينسبون ذلك للأفلاك، هذا يتصرف بكذا وهذا يتصرف بالبشر وهذا يتصرف بالبهائم وغير ذلك، والمجوس وينتشرون في بلاد فارس ونحو ذلك في هذه المسألة، وهذا مما تأثر به أيضا الطائفة الرافضة في هذه العقيدة في مسألة نفي القدر. وكذلك أيضا العقلانيون في هذا الأمر من الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وغيرهم، فإنهم في هذه المسألة لما تحيروا قالوا بوجود خالق، ولهذا أرسطو يؤمن بوجود خالق، ولكن من جهة تدبير أمر الكون قال الله قال إن الخالق أوجد المخلوقات ثم جعل لها نظاما وناموسا تسير عليه، وما يسمى بالحتمية عند الكلاميين، قالوا فجعلها تسير وفق نظام لا تخرج عنه ثم تركها. إذن الكون يدير نفسه، وهذا أيضا على نحو تلك العقيدة، وجرى على هذا المتكلمون أيضا ممن ينتسبون للإسلام جروا على طريقة المشائين من أصحاب أرسطو، وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم من يسمون بالمشائين ويسيرون على طريقة المشائين. أرسطو كان له أصحاب يأخذون منه عقيدة الكلامية أو فكرة الكلامي، وذلك أنه يعلم غالبا وهو يسير يمشي ذاهبا وراجعا ويعلم من حوله، فسموا بالمشائين أصحاب أرسطو. ثم من أخذ عنهم من جرى على هذه العقيدة من فلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي وكذلك أيضا الكندي وغيرهم من الفلاسفة جروا على هذا الأمر، قالوا ثمة حتمية سببية أجراها الله وهي تدير نفسها ولا شأن للخالق بها، ويجري على هذا المنوال الفلاسفة المتكلمون أيضا في زماننا هذا من متكلم الليبرالية وكذلك أيضا بعض الملاحدة من الماركسيين وكذلك أيضا العلمانيين وغيرهم.
على مر الزمن آيات ربي والسنن نفحة